بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الشفيع والحبيب الشفيق محمد وعلى آله أركان البلاد وساسة العباد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هم كنا لازلنا في مسألة الترتيب فيما بين الفوائد من الفريضة اليومية، وقرأنا إلى الرواية السادسة، قرأناها صحيحة صفوان، قرأناها. قبل أن نغادر هذه الطائفة إلى الطائفة الأخرى، نذكر جملة من النقاط في كمحصل لهذه الطائفة، لأنها ستترتب عليها آثار ومسائل وشقوق متعددة. أحد هذه النقاط، طبعاً عفواً، بعد عندنا مصححة، دعونا في مصححة سابعة خلينا نذكرها، مصححة علي بن جعفر، هذه في أبواب قضاء الصلوات الباب الأول حديث التاسع. قال: وسألته، طبعاً عبرنا مصححة علي بن جعفر لأنه في السند عبد الله بن الحسن العلوي حفيد علي بن جعفر. علي فقيه تفقه على يد أخيه الإمام الكاظم العريضي معروف، كل السادة العريضيين في اليمن وإندونيسيا ما شاء الله. حفيد له ابن عبد الله بن الحسن، وهذا نبني على وثاقته لقرائن عديدة ذكرناها مرارا مفعمة، فلذلك الرجل ليس مجهول أو بدرجة المدح، لذا الروايات التي يقع فيها مصححة، يعني نصححها، وإن لم يصححها المشهور متأخرين. مصحح علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدأ ثم يصلي الفجر، يبدأ فيصلي، قال: يبدأ ثم يصلي. العبارة فيها سقط ما نقلته، ظهر يبدأ يعني بالظهر ثم يصلي الفجر، وكذلك كل صلاة بعدها صلاة. حديث مصحح سبعة. النقاط اللي نستخلصها من هذه الطائفة المواد، أحد غير النقاط التي سبقت، نقاط إضافة على ذلك. أولا، أن ذي الطائفة جلها أو كلها موردها العلم بالترتيب، والمشهور أيضا هكذا، يعني نصب إلى المشهور هكذا، أن الترتيب بين الفوائد مع العلم بالترتيب، أما مع الجهل فلا. بينما الآن سنأتي إن شاء الله السيد اليزدي رحمة الله عليه باعتبار يبني احتياطا أو جزما على الترتيب بين الفوائد، مسائل عديدة دخل فيها هي للشحذ الذهني الصناعي، زينة بالنسبة إلى عدم اللزوم، لكن هو غاص فيها مع الجهل بالترتيب، كيف يصنع ما يصنع، هذا كله بناء على أن الترتيب دليل الترتيب في إطلاق، إذا بني على هذا نعم، أما الحال كما ذهب إذا لم يكن مشهور في الأكثر بلا شك، لم يذهبوا إلى لزوم الترتيب. الآن بني على أن لزوم الترتيب تكليفي محض أو وضعي أو ألم جرى. هذه نقطة لابد من الالتفات إليها. شلون؟ ما جاءت الشلول. على كل هو موردنا شخص عالم يخاطب ما فاتك أولا كذا ابدأ به كيت كيت. مورد ظهورها أنه يعلم بالذي فات أولا ثم فات كذا. لأن موردها مثلا هو جاهل بالفوائد ومع ذلك يقول له فراعي ما يفوتك أولا كذا كذا. لسانها ما فيها النطاق، قصور عن الشمول لكون الترتيب في نفسه واقع. ولذلك فرض فيها ماذا؟ فرض فيها كذا أنه بدأ بالمتأخرة ثم ذكر عالما يعني ملتفت فيعدل فكذا. موردها كل العالم ليس الجاهل. ومن ثم حتى في الظهرين فتوى المشهور أنه أن الترتيب بين الظهرين الأدائيتين أو العشائين الأدائيتين شرط ذكري وليس شرط واقعي. بالمعنى هذه نقطة على كل وعاد يلتفت إليها. نقطة أخرى هي نقطة جدا مهمة. من الواضح في الروايات أن الترتيب يعني في مسألتين من القديم ستأتي للمسألة اللاحقة ليزدي العامة. الآن إذا كم مسألة السيد ليزدي يتمركز كلامه حول الترتيب بين الفوائد من الفريضة اليومية. في مسألة أخرى ستأتي بعد ذلك يتعرض لها السيد ليزدي، قضية الفورية في القضاء. فوري، هل القضاء فوري بغض النظر عن المكلف عليه فوائد متعددة أو فائدة واحدة؟ بغض النظر عن الترتيب وعدم الترتيب، أصلا القضاء فوري أو لا؟ سموه فوري عقلي دقي، لا أقل عرفي. فوري أو لا يعبر أو ليس بفوري، يعبر عن هذه المسألة أو هذا المبحث عند مشهور الفقهاء بالمضايقة والمواسعة. وكثير من الأعلام ألفوا في هذا الجانب رسائل عديدة عبروا عنها بالمواسعة والمضايقة في باب قضاء الصلوات من الفوائد من الفرائض اليومية. هل القضاء فيه مضايقة أو فيه مواسعة؟ طبعا في الصوم يأتي، في الحج يأتي، في موارد أخرى تأتي، بس بالذات الآن البحث في الخمس خوف في الزكاة فورية منصوصة بلا شك. في الخمس والزكاة فورية منصوصة حتى في الحج، بل في الحج أن التأخير كبير من الكبائر. نفس التأخير كبير من الكبائر، لكن الكلام في ماذا؟ لكن الكلام في باب الصلاة والصوم أو أداء دين الناس أو بقية الواجبات. بالذات بالخصوص في باب الصلاة هناك كلام في المضايقة والمواسعة. عرفت هذه المسألة بمسألة المضايقة والمواسعة. المضايقة يعني فورية، المواسعة يعني عدم فورية. جيد، إذن عندنا مسألتان، مسألة الترتيب ومسألة المضايقة والمواسعة. هنا نقطة هذه التي يجب أن نخرج منها في البحث، ما هو؟ هل هناك ربط بين مسألة الترتيب ومسألة المضايقة أو لا؟ طبعا المضايقة وهي الفورية راجحة ودلت عليها الأدلة على الرجحان، هذا أمر لا ريب فيه، لا ريب فيه. وإنما الكلام في أن الفورية لزومية أو الفورية ندبية. سواء الفورية لزومية أو الفورية ندبية، هنا بحث كلام، هل هناك ربط بين الترتيب وبين الفورية والمضايقة أو لا؟ إذا تتذكرون نقلنا عن القدماء، لا قل متأخرين، القدماء عندهم مسلم أن الترتيب ناشئ من الفورية. الترتيب ناشئ من ماذا؟ يعني في ضبط بين مسألتين، مسألة الترتيب ومسألة الفورية. جيد، وما ثم ماذا؟ فربطنا ولا ما نربطها؟ إذا بني الترتيب على الفورية، الفورية ليست شرط وضعي. الفورية ليست شرط وضعي، الفورية عبارة عن شرط تكليفي. لذلك في الحج مثلا إذا أخر عن السنة الأولى، السنة الثانية تكون قضاء، السنة الثالثة لا تكون قضاء، أداء ينويها أداء. إذا كانت الفورية تكليفية محضة وليست شرط وضعي، فإذا الترتيب سوف يكون شرط تكليفي. تتذكرون قبل يومين، مو أمس قبل أمس، بحث صناعي معقد مر بنا أنه ما هو معنى الشرط التكليفي المحض، تتذكرون؟ حينئذ يتضح بوضوح أن الترتيب شرط تكليفي محض. إذا تتذكرون قبل أمس أيضا مر بنا شرط تكليفي محض، يعني ماذا؟ مثل البحث الذي مر بنا شرط الذكري، يعني ماذا الشرط الذكري؟ مثل بحث لا تعال بالدقة، الشرط التكليفي المحض عبارة عن، إذا تتذكرون، عبارة عن ليس أنه ليس شرط وضعي، إنما هو شرط وضعي في المرتبة العليا. ولماذا تكليفي معه؟ إذا خالفت لا تبطل الصلاة حتى لو عمدا. شوي دققوا، هناك عندنا شروط وضعية، شروط وضعية في مرتبة من مراتب طبيعة الصلاة، لو خالفتها أنت جهلا أو غفلة أو عدم عام تصح. هناك شروط وضعية في المركبات، إذا خالفتها أنت بقول مطلق يبطل المركب. هناك شروط أو أجزاء وضعية إذا خالفها المكلف في أي حال من الأحوال يبطل المركب، هذا ركن يصير. هناك شروط وضعية إذا خالفها المكلف عمدا تبطل الصلاة، أما إذا خالفها غير عمد لا تبطل، هي قسم ثاني. هناك شروط وضعية على مبنى صاحب الكفاية، إذا تتذكرون ميزة محمد تقي في لا تعال، هناك شروط وضعية في المركبات لا يوجب مخالفتها بطلان الصلاة أصلا وإن أثم عمدا. مثلا الآن المقصر في تعلم الإخفات والجهر، الإخفات والجهر شرط لصحة الصلاة ولا شرط وضعي؟ لكنه إذا قصر في تعلمه يؤثم وتصح صلاته بلا شك. الآن الإتمام موضع القصر أو القصر موضع الإتمام على الصور التي يذكرها الفقهاء فتوى ومنصوصة. إذا فرط المكلف في تعلمها يؤثم وما يؤثم؟ يؤثم. ركعات، هاي ركعات شرط صحة، لأن هي مرتبطة ماذا؟ إتمام وقصر مرتبطة وضعا بمن؟ ببعضها البعض. ومع ذلك لكنه إذا فرط في التعلم تصح ويأثم. المقصود من استعراض هذه الأقسام ما هو؟ المقصود أن الشرط التكليفي المحض بالدقة وضعي، لكنه لأنه لا يستلزم بطلان أصل الصلاة حتى في العام ويؤثم فيه، عبر عنه تكليفي محض ولا مو تكليفي محض. غاية الأمر هو وضعي يؤثر في صحة المرتبة العليا، وإذا أخل به لا تصح المرتبة العليا ويؤثم، وإن صحت المراتب تصح له المراتب الدنيا. وهذا مبحث حساس لطيف، أن المعاصرين يعني 100 سنة في طرب الآن، 100 سنة 150 سنة، الأعلام عندهم ما أن يكون وضعي إذن لابد أن يخل بقول مطلق أو في الجملة يخل بصحة الصلاة، يعني يلزم بالإعادة، ولا ما له معنى أن يكون وضعي. وأن التكليف المحض هو الذي لا يؤخذ في الصحة وإن أثم فيه. أصلا لو سئلنا شرط وتكليف محض كيف تصويره؟ شرط عنوان، شرط عنوان وضعي تقريبا، لأن الشرط معناه الشرط ماذا يحمل في طياته؟ في طيات معناه الشرط يحمل في طيات معناه الارتباط، والارتباط وضعي، فكيف يصير تكليفي محض؟ تساؤل هذا مطروح في علم الأصول، لكن جوابه هكذا، جواب أنه لا مانع أن يكون له ارتباط، لكن ليس ارتباط مع كل مراتب الطبيعة، مع المرتبة العليا. وأيضا هذا معنى يرتبط بالمرتبة العليا من الصلاة، لا مانع أن تصح الصلاة ولو عمدا بلحظ مراتب الدنيا، يأثم غاية الأمر في تفويض المرتبة العليا، لا مانع من ذلك. هو لك يؤثم، معنى لزومها لا يعني أنه لا يعيد لو فرط فيها، لكنه يؤثم. لذلك لاحظوا في باب الحج والعمرة، في باب الحج والعمرة تروك الإحرام، تروك الإحرام ما هو دورها في الحج أو العمرة حسب قول يعني الآن 400 قرون أخيرة، أكثر 5 6 7 قرون أخيرة غير متقدمين، تروك الإحرام عندهم ماذا؟ تكليفية محضة، غير دخيلة في ماذا؟ غير دخيلة وضعا في ماهية العمرة ولا ماهية الحج، بينما النصوص ظاهرها غير ما يدعي المتأخر العصار. من نظر في المرآة فحجه خداج، حجه خداج، يعني خدشة ثلمة في حجه، كأنما صار حجه مثقوب مبقع مبرقع. من تعطر، من كذا من كذا من كذا، من جهة كأنما لسان الروايات يعني كأنما ارتباطي، ومن جهة المشهور يعني المتأخر الأعصار يقولون بأن هذه ليست دخيلة في الصحة، لكنها تكليفية محضة مرتبطة تكليفا فقط، مرتبطة تكليفا فقط بالعمرة والحج. بناء على هذا التصوير بين لها هي وضعية بس بنحو، حتى لو عمدا أخللت بها تصح المراتب الأخرى، لا أنك أتيت بحج تام، تلتفتون الثمرة فين؟ الثمرة شوفوا لاحظوا في من جامع حلالا يعني بحليلته أو جامع والعياذ بالله بغير حليلته قبل بعد إحرام الحج قبل موقف عرفات. أي في الرواية أنه فسد حجه، ربما المشهور بنوا على أنه الحج باطل، بينما في شواهد عديدة حج باطل يعني المرتبة العليا باطلة، لأنه أصل الحج باطل والإعادة عقوبة لأنها هي الحج الأصلي. ذكرنا في شرح العروة المطبوع من الحج ذكرنا هذه الشواهد. والعجيب مشهور المتأخرين يعني ربما 7 قرون الأخيرة 6 قرون الأخيرة في العمرة من جامع قبل أن يطوف ولو بحليلته، حرام حرام العمرة قبل لا يطوف طواف العمرة جامع حليلته فسدت عمرته. زين شنو يفتون الإعلام؟ يقول اترك العمرة رد حرم مرة أخرى، طبعا لازم تحرم مرة، لا يعني فسدت عمرته مو على أنه بعد خلاص تفلشت، هاي فسدت عمرته مثل فسد حجه. عندنا روايات من أكل الطيب فسد حجه كذا كذا، هاي فسد شلون تفسرها؟ هنا فسد ليس معنى بطلان بقول مطلق، المرتبة العليا بطلة لأنك تترك العمرة الآن، لا تتركها، واصل بقية أعمال عمرة هي غاية الآن، تسجل عليك عمرة عقوبة تنتظر إلى دخول الشهر اللاحق وتأتي بعمرة عقوبة عليك. هاي مورد ثاني. باب ثاني، باب ثالث، القدماء تبنينا هذا المبنى خلافا لمتأخري طبقات المتأخر من الفقهاء، القدماء يبنون على أن كل واجب في الشريعة وكل محرم في الشريعة سيما الكبائر متاركتها دخيلة في هي مما يمسك عنه الصائم في الصوم. قدماء بنوا على أن الصوم ليس فقط عن الأكل والشرب والماء والجماع والكذب على الله ورسوله وهذه المذكورة، لا، كل كبيرة من كبائر المحرمات أيضا الإمساك عنها دخيل في ماهية الصوم. الشيخ المفيد أفتى بذلك، الطوسي وروايات عديدة ما تدل عليه. المتأخرين قالوا لا، هذا من باب الآداب، نفس انتهاء الكبائر الإلزامي بس، لكن لا ربط له بالصوم، بينما الأدلة تقول لا، أن تحريم تلك المحرمات الكبيرة على وعلى حرمتها الأصلية في الصوم يغلظ حرمتها وتكون دخيلة في ماهية الصوم، غاية الأمر لا تفسد ماهية الصوم الناقصة، ولا يجب عليك الإعادة والقضاء إلا من الماء والشرب والأكل والجماع وكيت كيت، لأن البقية ما مأخوذ، ولا صومك ينقص. تريد تجيب صوم كامل لافترضه الله عليك، انتهي عن كل الكبائر وإلا لن تأتي بصوم صحيح. الصوم اللي تأتي به صوم ما تقضي ما تعيده، لكن صوم مخدوش خداج، صوم مهرأ، لأنه صوم صحيح كامل. شبيه الآن واحد إذا صلى صلاته ولم يخل بالأركان فصلاته صحيحة، بس كم نقص في صلاته؟ كثير، مو صلاة كاملة. هكذا في باب الصوم، وفعلا نتبنى هذا الكلام من المتقدمين أن كل الكبائر مأخوذة وحرمتها تشتد في شهر رمضان وفي الصوم، غاية الأمر إذا أخل بها لا يعني أن الإخلال يوجب القضاء أو الإعادة، لا، غاية الأمر هذا شرط تكليفي أو جزء وضعي بس مأخوذ في المراتب التامة العليا إذا أخذ شبيه كذا. على كل جملة إذا اتضح هذا المطلب الآن في جمال برمته لا يبعد الكلام في الترتيب بين الظهرين الأدائيتين والعشائين الأدائيتين أنه من هذا القبيل، مو بعيد احتماله. ندخل الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي استدل بها. زين قبل أن ندخل الطائفة الثانية شوية تقريب إجمالي لما يعني انتهينا إليه، أنه هو أن هذا اللسان يدل على أن ابدأ بالفائتة أولا وأولا فإنه حقها، حتى تعبير في بعض الروايات ورد مر بنا حقها، يعني حقها في الفورية. شوف الفورية، فورية في الشيء دخيلة وضعا فيه، بأنهم يعبرون الفورية تكليف محض، لا هي دخيلة في كمال الملاك فمرتبطة وضعا. غاية أن ما تخل بأصل الصحة، ما تخل بأصل الصحة بالحاضر المراتب الدنيا، هذا معنى. وإلا كيف يصير الفورية مرتبطة بالشيء؟ واضح من خصائص الشيء، كمال الشيء وتمام الشيء، فإذا هي مرتبطة وضعا لكن بهذا المعنى. هنا يتضح بوضوح إذن محصل مفاد هذه الطائفة أن الفورية ترتيب لحق برعاية الفورية باعتبار الذي تعلق بذمتك أولا أحق بالمسارعة بتفريغ الذمة عنه من الذي تعلق بذمتك لاحقا، لذلك يستلزم فيه المتقدم تأخير كبير كثير. أنا مجرد من هذا الباب، وهذا هو ظاهر المتقدمين كما مر نسبة ذلك إليهم. الطائفة الثانية مو بعيد ما أريد أتبناها في ذمة الآخرين، لكن علميا جدا واضح المسألة. ثم نجرع على مثلا الفتوى بها بحث آخر، لكنه علميا جدا واضح. لماذا؟ هذا عند المعاصرين المتأخرين، عند المتقدمين مر من الوقت الأول فور. شلون؟ إذا تريد ترعي حتى الفورية، إذا تريد ترعي حتى الفورية، الفورية للظهر قبل العصر، أي بل الحر تعلقت بذمتك قبل. الطائفة الثانية التي الثانية لسان ثاني دال على عدم لزوم الترتيب وعدم المضايقة وعدم الفورية، مثل ماذا؟ لاستدل بها متأخير العصر. طبعا لا يخفى عليكم مر بنا في الطائفة الأولى ثلاث مقامات وثلاث موارد: الترتيب بين الفائتة والحاضرة، الترتيب فيما بين الفوائد، الترتيب في الأدائيتين، ثلاث مقامات. زين الآن في الطائفة دي التي تدل على عدم الترتيب وعدم المضايقة وعدم الفورية، صحيحة أبي بصير في أبواب المواقيت الباب 62 حديث 3 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة الوقت المختص، وإن استيقظ، هذا معناه في آخر الفجر قبل الفجر، وإن استيقظ، أعيد العبارة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. تتمة الرواية أصبح يا وإن استيقظ بعد الفجر، هذا كان قبل الفجر، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. هني في هذه الرواية قدم ماذا؟ قدم الحاضر على الفائت. فإن خاف أن تطلع الشمس، لا قبل أن خاف أن تطلع الشمس، استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم يصليها. هذا في الترتيب بين الفوائد، فيه مراعاة، ولكن في الترتيب بين الفائدة والحاضرة كأنما خلافه. هذه لسانها وإن فصل فيه بين خاف طلوع الشمس ولم يخف، يعني قبل لم يقيد الفرض بالخوف من طلوع الشمس، مع ذلك قدم الفجر الحاضر على الفائدة عكس الطائفة الأولى. لكن يمكن الجواب عنا بأن غاية الأمر مطلق، فيمكن يقيد بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى تأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يضيق وقت الوقت الفضيلة للحاضرة، ما لم يضيق وقت الفضيلة الحاضرة. وقت الفضيلة يعني الوقت الأول لكل صلاة أدائية داخل وقتها الأدائي وقتان، وقت أول يعني وقت الفضيلة، وقت ثاني خارج وقت الفضيلة. طبعا في نفس وقت الفضيلة مراتب من الفاضل، مرتبة الأولى الثانية كذا كذا، كلام في مجموع وقت الفضيلة، هذا يسمونه وقت أول، بعد ذلك وقت ثاني. فهذه مطلقة من حيث الوقت الأول والثاني، فيمكن أن تقيد. زين، صحيح ابن مسكان نفس الباب بعد باب المواقيت الباب 62 الحديث الرابع قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح، شوف هنا الحاضرة قبل الفائتة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. الكلام هذه أيضا مطلقة ليست ناصة قابل للتقييد بما تقدم. بقية الروايات إن شاء الله. وصلى الله على محمد.